عمل منكر جدا جدا جدا. ثم في القرآن الكريم ربنا بيقول وأتوهن من حيث أمركم الله. الله عز وجل لما أباح للزوج أن يأتي زوجته إنما أباح له أن يأتيها في موضع الولد. فالولد بيجي من القبول ما بيجي من الدبر الله يهديه. ولذلك فهذا اليمين بيجمع معصيتين: معصية أنك خلفت بأن تعصي الله في إتيانها في دبرها، والمعصية الأخرى أنك هددتها بأن تطلقها إذا لم تخضع لأمرك الجائر الظالم الباغي. وأنا أحمد الله أنك رزقت الزوجة لم تخضع لهذا الأمر المنكر، وأنت أحمد ربك. ومثل ما يقولوا في بعض البلاد اضحك في أرضك أن زوجتك ما طوعتك.
الحمد لله
ماشي لهون. بعد ذلك لا طلاق في هذا الموضوع، وإنما عليك كفارة يمين. وكفارة اليمين أنك تطعم 10 مساكين. شو معنى تطعم 10 مساكين؟ مش تعطيه بدراهم.
نعم.
شو اللي بتاكله؟
تطعمه منه.
وعشر مساكين والمسكين وقع واحدة، فإن شئت غدا وإن شئت عشاء
وجبة واحدة.
وجبة واحدة بتجيبه في البيت، هذا بيكون كفارة يمينك، وبشرط أن لا تعود مرة أخرى.
إن شاء الله.
ماشي؟ يعطيك.
يعني ما في عليه طلاق ولا إيش؟
ما في عليه.
رغم إني أكررت متى مكرين عليه طلاق.
كلام له هذا.
السلام عليكم.
بس عليك الكفارة.
إن شاء الله.
مع السلامة.
السلام عليكم.
عليكم السلام. وياك.
الله. عليك كفارة يمين.
نعم.
بالترتيب. بالترتيب.
نعم.
نعم. وهذه المرة أنت قلت لنا أن السيد اسم من أسماء الله. في الأسماء الحسنى 99 في صاحب الناجح مش موجود السيد.
هذا الحديث اللي عند الأسماء الحسنى أولا ضعيف السند، لا يحتج به، إنما يصح منه التراثم الأول. إن لله 99 اسما، 100 إلى واحدة من أخطاها دخل الجنة إلى هنا بس. أما الحديث في رواية أخرى أن يسرد الأسماء، هذه زيادة غير صحيحة أولا من ناحية السند، كما قلنا بأنه تفرد بروايتها الوليد المسلم الدمشقي وهو مدلس تدليس التسوية. ثانيا هو لم يستقصي الأسماء الحسنى. ثم هنا ملاحظة لابد من تذكيرها وأن تبقى راسخة في أذهانكم، وهي الحديث الصحيح الذي ذكرته آنفا: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، لا يعني أنه ليس له 100 وزيادة، وإنما يعني أنه 99 من أحصاها دخل الجنة. فهو لا ينفي أن يكون لله أسماء أخرى، فإذا عرفت هذه الحقيقة فلا يكون حجة حتى لو كانت تلك الزيادة التي أحصت الأسماء الحسنى صحيحة، فذلك لا يعني أنه ليس لله إلا 99 اسما. واضح؟ لا ينفي الحديث الصحيح: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك
أو علمته أحدا من خلقك
أو
تأثرت به في
أثرت به. فإذا في هناك أسماء أخرى. بالله خير.
الله يبارك فيكم.
أسمعني إياها.
بعد أن جمع بين بعض الأحاديث، وطبعا هو مذهب الشافعي.
مين؟
قال: ولا يتوهمن متوهم أن الجمع بين الأخبار على حسب ما جمعنا بينها في هذا النوع من أنواع السنن يضاد قول الشافعي رحمة الله ورضوانه عليه. وذلك أن كل أصل تكلمنا عليه في كتبنا أو فرع استنبطناه من السنن في مصنفاتنا هي كلها قول الشافعي، وهو راجع عما في كتبه، وإن كان ذلك المشهور من قوله. وذاك أني سمعت ابن خزيمة يقول، سمعت المزني يقول، سمعت الشافعي يقول، إذا صح لكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا به ودعوا قولي. وللشافعي رحمة الله عليه في كثرة عنايته بالسنن وجمعه لها وتفقهه فيها وذبه عن حريمها وقمعه من خالفها قول أن الخبر إذا صح فهو قائل به راجع عما تقدم من قوله في كتبه. وهذا مما ذكرنا في الكتاب المبين أن للشافعي رحمه الله ثلاث كلمات ما تكلم بها أحد في الإسلام قبله هو بها أحد بعده إلا والمأخذ فيها كان عنه، إحداها ما أفض. والثانية أخبرني محمد بن المنذر بن سعيد عن الحسن بن محمد بن الصباح الزهراني قال سمعت الشافعي يقول ما ناظرت أحدا قط أحببت أن يخطئ. والثالثة سمعت موسى بن محمد الدولمي بأنطاكيا يقول سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي يقول وددت أن الناس تعلموا هذه الكتب ولم ينسبوها إلي.
ما شاء الله
هذا جميل جدا.
ها جميل.
هذا شيخنا في المجلد الخامس صفحة 497 إلى 99
من الإحسان.
من الإحسان نعم.
جميل. لحظة مرة
أنا معك شيخنا.
كم 400 كم شيخ العيد 497
إلى 499 الجزء الخامس.
نعم. طيب جزاك الله خير.
شكرا يا شيخنا.
وشكرا.
أصلا على شيء أستاذي.
أنا هذه التحفة.
الله يبارك فيكم. والله شيخنا هذا مما يعني سنتدعو منكم بدل الانتهاء.
أصلا بارك الله فيك.
وكذلك يا شيخنا.
جزاك الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مغفرته.
استدللنا بحديث عائشة حينما قال لا رسول الله تسمعي ما يسمع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. فنحن نستنبط من هذا الحديث أنه يجوز لها وهي حائض أن تدخل المسجد الحرام. تذكرون هذا
جيدا.
طبعا لقيت كلام معروف يعني كيفية الاستنباط
إضافة لل
يعني ذكرت يعني تفصيله معروف. الآن هنا أظهر على ابن عباس أتته امرأة فقالت أدخل الكعبة كعبة مش المسجد وأنا حائض. قال نعم وإن كنت تسجينه سجا استدخلي ثم استرسلي ثم ادخلي.
هذا وضوح وصراحة بالغة.
حبيت حطها في بالكم أشهد عن نسيان.
شيخي وين هذا الأثر جاي؟
جارمي.
شيخنا بالنسبة لمحمد بن إسحاق هل ترون أنه يحتج به في السير ولا نفس القول في
شرط المعروف عند المحدثين
إذا صرح؟
لا ولم يخالف.
واخذ شيخنا بالنسبة لقضية نفس الكلام
على كل حال
هذا يعني صلاة الضحى شيخنا تعتبرها من ذوات الأسباب
إيه؟
يعني صلاة نقول كأن استفدنا. أذكر أنه قلتم
توصيف من ذوات الأسباب.
من ذوات الأسباب
شو ذوات الأسباب يعني ما هو وقت الكراهة التي تشمل صلاة الضحى؟
نعم.
ما هو الوقت
اللي هو قبيل الظهر يا شيخ؟
ليه؟ شو سببها؟
جواد يعني في نص على الكراهة.
جواب يا أخي لا وسؤال غريب.
يعني نص صلى في وقت الكراهة ولا وضع أي كتاب يعني ولا وديني مثلا فوق القرآن يعني كتاب ديني ولو كان دينيا الكتاب ما ترى وضعه في القرآن ولا؟
لكن مسألة تختلف من كتاب إلى آخر.
علي من شيخنا؟
تحريما يختلف اختلاف الكتاب. إذا وضع الكتاب صحيح البخاري لا أقول تحريم.
أيوه.
أقول خلاف الأولى.
أيوه.
لكن إذا وضعت الإنجيل المحرف فأقول بالتحريم. ونحن وبينهما أمور مشتبهة.
لو سمحتم الكلام عند الوضوء أثناء خطبة الجمعة هل يعد فيما نهي عنه؟ أو في ساحة المسجد أو كذا مشبه ذلك؟
عندي سؤال، لا تحيرنا بأو أو، كل واحدة إلى حكم.
عند الوضوء
وين عم يتوضا؟
توضا في المسجد.
في المسجد؟
نعم.
المتوضا قولك في المسجد ليس دقيقا، المهم لا يعتبر منهيا عنه. غيره؟ الأول تبعتك وينها؟
يلحق ذلك مثلا هو داخل في ساحة المسجد واحد يسلم عليه بيحكي معاه كيف حالك كذا ما شبه ذلك؟
إذا كان يسمع الخطبة وهو في المسجد فلا يجوز.
كيف المغني ذكر عن بعض ألفاظ طرق إنما ذلك عرق، قال ثم توضأ إلي كل وقت صلاة. طبعا أنا الآن يعني سؤال
مالي معك
الآن. إيه. عندنا وضعين في المسجد، شعار المسجد توحيد القلوب أولا ثم توحيد الصف ثانيا.
أنا مسجد
المسجد اللي عندنا النور يعني.
الله يهنيك. توحيد القلوب على أي أساس يكون؟
يقول أنا الأولى أن يعكسه؟
يعكسه إيه؟
يقولون مثلا توحيد الصف أولا، توحيد الصف أولا كما جاء في الحديث، يعني من بعيد شوية، لا تصون صفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، فيقول من هذا أنه يوحد الصف أولا يعني ثم يوحد قلوب ثانية.
وإذا بيقصدوا بتوحيد القلوب ضرب حديث توحيد الصفوف فهذا باطل. لكن ماذا يعنون بتوحيد الصفوف؟ هل هي صفوف صلاة بس ولا توحيد الجماعة؟
يبدو هكذا شيخنا،
هكذا. ولذلك ما يرد سؤاله هو،
يعني هم يريدون لا توحد الصفوف إلا بأن توحد القلوب. يعني هذا صح على الإطلاق إذا كان هكذا؟
على كل حال نحن ما نناقش العبارات، المهم توحيد القلوب توحيد الصفوف، المهم على أي أساس. وهم طبعا يعيشون في كما يقال حلقة مفرغة.
سمعتم في سنة أن الإنسان يقيم عندما يقيم المؤذن إقامة الصلاة يكون عند لفظ معين قد قامت الصلاة أو في الأول أو عند قراءة أذكار النوم التفل ثلاث مرات مع قراءة المعوذات يمسح من رأسه إلى ما أقبل من جسده، يعني ما عري من الجسد ولا مع الملابس كذلك يسمى؟
مع الملابس.
ابن قدامة يقول في بعض إنما ذلك عرق وليس بحيضة.
أين عرق ولا عرق؟
بالفتحة
عرق يا أخي. عرق ما الوعلاء هنا؟
أنا شيخ أنا أذكر أن قلت عرق الله يحفظك.
أنا سألتك عرق ولا عرق؟ ماذا جبتها؟
أين عام؟
أين
عام؟ ظننت أنك بتصحح لي يعني أنه
ماذا أجبت عنه يا شيخ؟ نعم
عرق يا شيخي.
ايه شو السؤال؟
فحمدك الله يقول في بعض الفاظ الحديث ثم توضئي بكل وقت صلاة.
عليكم السلام. توضأ إلى وقت كل صلاة. فهذا يعني قلت له يكون مر معكم في الضعيف في الصحيح في أي شيء من خلال التخريج التحقيق. ثم توضع إلى وقت كل صلاة، هل هذا
الحديث؟
نعم. الحديث يعني ماذا صحة درجة الحديث؟
نحن نفسي أنه ما يتوضع صاحب العذر إلا بعد دخول وقت، أنا غير هذا الحديث؟
نعم.
يعني إذا الآن أنت بعد تدري أن هذا الحديث صحيح؟
لا معروف، يعني الحديث أصلا معروف إنه ماذا، بس وكأن لا أدري يعني بناء قد يبني البعض على قضية لكل وقت صلاة إنه يعني
أصلا أنا الظاهر غلطان، أنا ذهب والي للحديث اللي موجود في كتب الحديث ومستقر في ذهني. أنت الآن تسأل عن حديث لوقت كل صلاة؟
نعم نعم.
كيف الحديث مسجل عندك؟
والله شيخنا مش مسجل، هذا من حفظي قرأته، يعني اليوم أعدت القراءة له في
شيخ عفوا قبل الموضوع عجمين في الصف في الاسم خلف تقدم ثانيين خلف كريم
تقدم كل ثم توضئي لوقت كل صلاة أو ثم توضئي لكل وقت صلاة، الآن عندي لكل أما تقديما أو تأخيرا.
شو الفرق؟
يعني مش متصابر عشان
يعني شو الفرق اللي إما وإما باختصار شو؟
وقتك اللي يخليه ما أنا
وقتك اللي يخليه الله يهديك. ليش ما بتجاوب؟ أنت قرأت نصين عم أقول لك مسكني الفرق.
صدقة تكون واحدة يا شيخ بعد الصلاة الجمعة، هل وردين أو مش وردين؟
بعد قريبة الجمعة؟
ها لا، بين الأذان
بين الأذان
والإقامة
يعني اللي بيسموها السنة القبلية. لا ما لها أصل،
ما لها أصل
لا. نعم. وإنما السنة إذا دخل الرجل المسجد يوم الجمعة
نعم
يصلي على الأقل ركعتين
نعم
هما تحية المسجد.
نعم.
ثم إذا كان عنده نشاط عنده فراغ يكثر من التطوع ما استطاع إلى صعد الخطيب المنبر، حينئذ يقطع الصلاة أي ينهيها بأقل ما يمكن. هذا هو المشروع والذي كان عليه سلفنا الصالح. أما سنة ركعتين أو أربع بين أذانين فهذه السنة لا أصل لها، لأنه في الأصل ليس هناك يوم الجمعة إلا أذان واحد.
نعم.
وهذا الأذان الواحد كان يوم يصعد الرسول عن منبر يؤذن المؤذن، فلم يكن هناك مجال لمثل هذه السنة. لكن قبل صعود الرسول على المنبر وقبل أذان المؤذن والرسول على المنبر كان يدخل الداخل ويصلي كما قلنا لك ما تيسر له من ركعتين من أربع من ست إلى آخره، هذا هو السنة.
الله
يجزيك خير. مني
إن شاء الله الله يجزيك الخير.
أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أن يمتد الرحم إلى مثلا بنت العم وبنت الخال وبنت الخالة
يعني الأمر يتعلق في طبعا الشرع، لأنه يعني أزور هذه وأزور تلك. نعم
الحقيقة
من ناحية اللغوية الرحم تفصل بكلمة تحتاج إلى تفصيل وتفصيلها غير متيسر. الكلمة هي أقارب الوالد، كل من له صلة من جهة الوالد فهو رحم ويجب وصله. ولكن أنا أقول هذا من فائدة السنة، هناك حديث في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
إن من أبر البر أن تصل أهل ود أبيك. ودوني ما هي من أرحام.
مع ذلك يقول أن تصل أهل ود أبيك. فمن باب أولى حينئذ أن تصل كل القرابة سواء كانت رحما أو لا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن الذي يحيل في الموضوع أنه في كثير من الأحيان الأرحام الأقربين الذين لا شك في كونهم من الأرحام ومن الذين يجب وصلهم في كثير من الأحيان يعترض سبيل من يريد الوصل ما يمنعه من الوصل, وهو أن يكونوا متبرجات, يكونوا غير متسترات, غير محتشمات إلى آخره. حينئذ بده هذا الذي يحرص على الوصل تحقيقا للأمر الشرعي يكبح من دماء هذا الوصل, لأن هناك ما يمنعه من التردد لتحقيق الوصل مما أشرنا إليه من منكرات. فالإنسان والحالة هذه إذن يتق الله عز وجل ما استطاع ويساجد ويقارب. فالشاهد أنه تحديد الأرحام بطريقة حسابية هذا لا سبيل إليه. الله أعلم. لا إله إلا الله. نعم.
أذكر أن بعض الإخوة أن أحد الإخوة في الإمارات
عليكم السلام
تصل بك خاطفيا
عليكم السلام
بكلام نقل كلام للحافظ بن حجر رحمه الله في كتب عليكم السلام
أهلا
يعني أمداف حما يتعلق خلاف من طرف الأم. وفي ذات الوقت يعني أفرضت نوع على هذا اللي
والله أنا هذي في حضري من نفس الحافظ يقولوا أقارب الأب, ما أدري إذا كان أنا لواهم أو غيري. فلعلك تذكرنا إذا وصلنا وفتح لنا بالفتح أن نعود إليه.
وكان مثلا ذكرت مرة فيه حول هذا السؤال إنه يعني كما ذكرت الفتح إنه أقارب الوالد, قلت لكن هذا لا يمنع إنه كون الخالة بمثابة الأم والجدة اللي هي الأم إنها يعني تكون هي من الرحم.
هذا دخل في الكلام السابق.
تفضل. يقول إنه حتى سنت إنه صديق والده هو من سلة في شيء في هذا الحديث.
هو ليس من سلة لكن لما رغب في الشارع بناء الحديث المذكور آنفا.
نعم.
وذكرنا الحديث نعم. إن من أبر البر نعم. أن تصل أهل ود أبيك
نعم.
هذا بر من باب العام وليس الخاص الذي هو صلة الأرحام.
نعم. وهذا يشمل كمان يعني إنه صلة يعني أصدقاء الوالد أو اللي كان يترقى فيه الوالد. الحمد لله.
طيب كيف رفعت السلامك عند الشيخ بن ثابت رضي الله عنه؟ يعني ما أنكر على حسان بن ثابت رضي الله عنه قول الشعر
ما تجد سؤال أنت صح بدل أن تعيد سؤال أن تعيد فهمك للحديث. شو رأيك؟
أنا
المشكلة أنت عم تطلب التوفيق بين هذا الحديث وبين شيء آخر, ومعنى هذا أنك أنت فاهم معنى الحديث الأول والواقع أنك لم تفهمه. شو معنى حتى يريه؟
ما فهمي؟ أنا
ولا أنا؟
عفوا يعني أنا يمتلك يعني كل جسم يكون يمتلك شعر أو يعني
طيب. إذا أنت مستحضر هذا المعنى ولو يعني فيه ما فيه وين الإشكال؟
طيب.
يعني كان نوع من الإنكار عليه إنه يحفظ الشعر.
سؤالك الأول وينه؟
سؤال يعني كيف التوفيق بين قبر الصلاة
هذا الحديث؟
أيوة نحن نبتدئ جوف أحدكم
يا أخي هذا الحديث إيه وبين
قبر حسان يعني إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أنكر على حسان ابن ثابت.
هل حسان من كان ينطبق عليه الحديث اللي أرسل عنه حتى يريه؟
لا
إذا ما في إشكال الله يهديك. من ذلك قلت لك لو أنك تفهم من حديث فهم صحيحان فالسلطة لا يرغب على شيء.
يا شرب أحط لك عليه لبن
أحط لي لبن عليها. يا أخي حسان مش ممتلي شعرا مش مشغول بالشعر كما هو طبيعة الشعراء.
ما بشتغل بالشعر بس
يا الله قال وارث من لا وارث له ما يحضرني الجواب.
هو نبني على هذا إذا قلنا كل الأرحام بعضهم مع توريث الخال لا يرشح ذلك أن الرحم تشمل
نقوم لكن لو صح الحديث ليس يكون حكما خاصا بالإرث ولا يتوسع فيه.
فإذا هذا إذا ورد يرشح يعني يؤيد أن تكون الأرحام أشمل.
هذا ليس شرطا قد يرث من ليس له قرابة يعني مثلا المولى إذا مات السيد وليس له وارث ألا يرثه؟ إذا ما في ارتباط بين أمرين
عندما الرابطة الرحم مثلا بالمعنى الخاص تصدق على مثلا الرحم يعني بالنسبه الوالد الوالد يعني أختها أو بنت أختها أو
على كل حال
بنت الخال بنت الخال هذا معناها يعني في منح الغاية أيضا.
سورة فيها بعض المنامات والرؤى كما كل قائل مثلا رئيس المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم
بس سمعني ما أنا حتى يستعيدوا من سؤالك.
في بعض كتب الرجال سورة بعض المنامات والرؤى كان يقول القائل رئيس رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته بأحاديث عن فلان فلم يعرف منها إلا خمسة أو كذا فما ميزان هذه أو وزن هذه الرؤى في الجرح والتعديل؟
لا قيمة لها لا في علم الجرح والتعديل ولا في علم الفقه. الرؤى لا يبنى عليها أي حكم شرعي وبخاصة إذا كان ما يبدو من الرؤيا يخالف حكما شرعيا. لو أن رجلا بأنه وغلب على الظن بأنه رآه حقا كما قال عليه الصلاة والسلام من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. فلو فرضنا أن رأي ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا حقا لأن أمره صباتا لا تعرف إذا كانت رؤيا ليست بهذه الصورة الضيقة التي يصدق عليها قوله عليه الصلاة والسلام الذي ذكرته آنفا من رآني في المنام قد رآني حقا. لذلك الرؤى إنما هي مبشرات فقط ولا يبنى عليها أي حكم. على هذا إذا ادعى رأي ما أنه رأى الرسول عليه السلام وأنه سأله عن 10 أحاديث فأثبت له 5 منها ونفى 5 أخرى عنها. هذه 5 الأخرى تدرس على قواعد علماء الحديث، فإذا كانت هذه القواعد تثبت صحتها كلها أو بعضها أخذ بما ثبت بالنسبة لهذه القواعد ولا يلتفت إلى الرؤيا التي رأى فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفى هذه 5 أحاديث. وهذا الواقع يوصلنا إلى لفت النظر إلى أن فتح باب الاعتماد والثقة على الرؤى ولو كانت متعلقة برؤية الرسول عليه الصلاة والسلام هذا يفتح على المسلمين بابا قد فتحه بعض المنحرفين عن السنة قديما وهم المعروفون بالصوفية، فإن بعض ولاتهم والغارقين في وحول تصوفهم قد صرحوا في كثير من أن هذه الحديث صحيحة كشفا وإن كانت لم تثبت على طريقة زمان الحديث، فرواها بناء على الكشوفات التي زعموها. ولذلك فليس هناك طريق لمعرفة صحيح الحديث من سقيمه إلا هذا العلم الذي ألهم الله عز وجل أئمة الحديث الأولين ثم جرى على سبيلهم العلماء المتأخرون. هذا هو الطريق لمعرفة ما صح مما لم يصح، ليس هو الكشف ولا الرؤيا ولا العقل كما عليه كثير من الكتاب المعاصرين أو الدعاة الإسلاميين كما يزعم بعضهم من أنهم يحكمون عقولهم في الأحاديث، فما قبلته من تلك الأحاديث فهو صحيح وما لم هذا وهذا وهذا كله انحراف عن سبيل المؤمنين. والله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وفيك بارك.
بالنسبه لامثله الطرق في دراسه الاسناد كيف يعني
في امثله الطرق دراسة من خلال صحيفتي نعم يحتاج طالب العلم أن يدرس قبل كل شيء دراسة نظرية هذا المصطلح الحديث على شيخ خريج خبير بهذا العلم ثم بعد ذلك يدرسه دراسة الحديث. أن يتمكن طالب العلم ولا صنعة ولا وظيفة ولا زوجة ولا ولد. وقديما قيل ضاع العلم من أدخال فهذا إنسان يتفرغ من طلب العلم بهذه الشروط. فإذا دراسة نظرية ثم تطبيق عملي، وهذا قل ما يفعله إلا الملهمون والمتخصصون لهذا، ويكون الله عز وجل قد يسر لهم الوقت وذلل لهم الوسائل التي تساعدهم على المضي في هذا السبيل.
سيد في حديث رواه أبو داود والحاكم وصححه وصححه الذهبي وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن السجد في الصلاة. والسجد جاء بلفظ عام وما دام أن اللفظ صالح للعموم فالأولى أن يبقى على عمومه. واستدل به أن السجد يطلق على سجد الثياب والأعضاء والشعر. واستدل بهذه أن السنة وضع اليدين بعد الركوع. قالوا أن ما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن السجد فاليدين إذا فرخت يعني كان هذا السجد.
هذا باب واسع جدا خلاصته أنه لا يجوز لطالب العلم أن يسلط عقله وعلمه إن لم أقل جهله بتفسير النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. منذ بضع ليال سألني سائل هاتفيا سؤالا ما فرق سمعي عمري هذا وقد بلغت 80، فكانت مفاجأة. قال لي هل التوراة والإنجيل كلام الله أو من كلام الله؟ ومن فضل الله أنني تحفظت في الإجابة وإذا فوجئت بما هو أنكر مما خطر في البال. فقد كان جوابي إن كنت تقصد بهذا السؤال أولاد الموجودين اليوم بين أيدي الناس طبعا هذا لا يقال إنهما من كلام الله لأنه قد دخل فيه ما لم يكن فيه. وإن كنت تعني التوراة والإنجيل التي أنزلها الله عز وجل على قلب موسى وعيسى فلا شك أنه من كلام الله. المفاجأة كانت قوله ما الدليل؟ قلت تريد دليلا على أن التوراة والإنجيل التي أنزلها الله على موسى وعيسى أنه كلام الله؟ قال نعم. قلت طيب ما تذكر أن هناك آيات كثيرة؟ هنا الآن يأتي الشاهد. أما الله عز وجل أنزل التوراة والإنجيل قال لا يلزم من النجول أن يكون صفة من صفات الله كالكلام الإلهي. فأشار إلى بعض الآيات وهو ليس بالحافظ أنه مثلا أنزلنا الحديدة فأنزلنا الحديد. وفي آيات أخرى فيها إنزال بركات من السماء مادية يعني فهو يحتج بهذه الآيات. فأنه ما يلزم من الإنزال أن يكون هذا كلام الله عز وجل. الآن على تراجع بعض النصوص وأنت أيضا تراجع. أنا أحببت أنه أشغل معي يعني ويتواكل علي غدا مثل هذا الوقت اتصل معي الساعة 8:15 كان ليلا بعدا اتصل ما بين 8:15 و8:30 قال أنا الذي سألتك كذا وكذا إلى آخره. قلت نعم ما وجدت ما حبيت أنا أعطيش وأنا يعني هيأت له. قلت له ما وجدت شيئا يدل على أنه التوراة والإنجيل من كلام الله؟ قال لا. قلت له في مصحف أمامك؟ قال لحظة جاء المصحف. قلت له افتح على سورة المائدة والآية يمكن 44-45 النواحي فتح. قلت له اقرأ. حبيت بقى أنا أرمي عصفورين بحجر واحد شوف هذا شو ثقافته اللي عم يسأل السؤال وعم يجي يفسر انه انزلنا مش ضروري تكون هو كلام الله واذا هو لا يستطيع يقرأ آية كما انزلت ومن المصحف. عليكم السلام. لكن حقيقة ما رأيت من السياسة الشرعية أن أفجأه بما ما قد لا يسره، ولكن كما قال تعالى فأسرها يوسف في نفسه. خبيت السؤال الأخير، قلت له طيب هذه الآية بتقول أن الله عز وجل أنزل التوراة إذا كان فيكم حافظ القرآن الكريم بيساعدنا على استحضار الآية جيدا، بيقول أنه أنزلنا التوراة والإنجيل يحكم بها النبيون. لما صدت لهون قلت له فيحكم بها النبيون، فاتني أذكر شيئا عنه. شو قال؟ قال يومها أنه ممكن يكون التوراة والإنجيل مثل كتب الأحاديث النبوية. فأنا هاي بقيت في ذهني، قلت له يعني يحكم بها النبيون يعني شو بتفهم أنت؟ قال يعني ممكن يكون مثل ما ذيك الليلة حديث موسى عليه السلام، هو شو بين له من أحكام، ومو شرط أن يكون هو كلام الله. قلت له يا أخي يحكم بها النبيون والأحبار وإلى آخره، هذا المعنى الذي أنت أولت أولا النزول هون الشاهد، وأولت الآن أن هذا المنزل على الأنبياء والرسل مش ضروري يكون هو كلام الله. أنت الآن بارك الله فيك نصيحة أقدمها أقول له، لا يجوز أن تسلط فهمك وعقلك على فهم آية أو حديث وتقعد تتأول النصوص فتقع في مثل ما وقع الفرق الضالة من قبل. الفرق الضالة قلت له لابد أنك سمعت بحديث وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة إلى آخر الحديث. قال نعم. قلت له أتدري ما سبب ضلال هذه الفرق؟ ليس هو السبب أنه بينكروا الآية أو بينكروا حديث، ليس هذا هو السبب، وإنما يتأولون القرآن والسنة بخلاف التأويل الذي تلقاه أصحاب الرسول من الرسول عليه الصلاة والسلام. وطال الحديث بيني وبينه، لأن حقيقة أنا شخص ما أعرفه وخشيت أن يكون مضللا، وتأكدت لما قرأ لي من القرآن أن هذا موحى إليه من بعض الفرق الضالة أن الإنزال مو ضروري يكون وحي من السماء. قلت له يا أخي تأخذ عبرة من ضلال الفرق السابقة، فما ضلت إلا لأنهم سلطوا عقولهم بل وأهواءهم على نصوص الكتاب والسنة لتتوافق مع انحرافاتهم عن الشريعة. قلت له هل سمعت بطائفة تسمى بالبهائية؟ قال لا. هل سمعت بطائفة أخرى تسمى بالقديانية؟ قال لا. فعرفت يعني ما في عنده الثقافة الإسلامية العامة. فذكرت له شيء عن البهائية وأنهم أرادوا أن يؤلفوا وأن يلفقوا ديانة جديدة تلفيقا من الديانة الإسلامية واليهودية والنصرانية، ثم هم لا هم مسلمون ولا يهود ولا نصارى، فضلوا ضلالا بعيدا. القديانية قلت له هذه خطورتهم وضلالهم أدق. لماذا؟ لأنهم معنا يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبيصلوا خمس صلوات، وبيصوموا شهر رمضان، وبيحجوا إلى بيت الله الحرام، مع ذلك هؤلاء ليسوا مسلمين. لماذا؟ لأنهم جاءوا إلى آيات وتأولوها تأويلا باطلا. وضربت له مثلا واحدا، مثلا جاءوا إلى قوله تعالى في النبي صلى الله عليه وسلم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. القاضيانية أخلت له يقولون بأن هناك أنبياء يأتون بعد الرسول عليه السلام، وزعموا أنه فعلا جاء أحدهم وهو المسمى عنده بميرزا غلام أحمد القاضياني، طيب كيف هذا وأتباعه يقولون نحن مسلمون نصلي ونصوم كما ذكرنا، مع ذلك يقولون بأنه في نبي جاء وسيأتي أنبياء كثيرون؟ والله يقول ولكن رسول الله خاتم النبيين أول معنى الآية، قالوا وخاتم النبيين أي زينة النبيين، كما أن الخاتم زينة الإصبع ورسول الله هو زينة الأنبياء، ليس معنى آخر الأنبياء كما أنتم تفهمون. تقول له بارك الله فيك، فأنت لا يجوز أن تتأول النصوص على حسب ما يبدو لك أو ما تلقن. وإذا سألك سؤال قلت له، قال تفضل، قلت له هل أنت تعتبر نفسك من العلماء؟ قال لا. قلت له طيب شو واجب من لم يكن عالما؟ أليس هو أن يسأل أهل العلم انطلاقا من ذكري إن كنتم لا تعلمون؟ قال هيئي ما سألناكم. قلت له نعم سألتنا ولكن طرحت علينا معنى صحيحة، فلو قلت من وأنت ولا مؤاخر يا أخي سمعت خلافك وفهمت أنك قراءة من القرآن مسجلة بالتشكيل الواضح المبين ما استطعت أن تقرأها كما أنزلت، فكيف بدك تخوض هذه المخاضة؟ أخيرا أعطيت خلاصة كيف ينبغي أن يتلقى العلم من العلماء الذين يستندون على الكتاب والسنة. هذا أذكره بمناسبة قولك السدلي. طيب من قال أن السدلي مطلقا؟ وذكرت فيما ذكرت آنفا سدل الشعر، طيب وذكرت سدل اليدين، طيب من قال من العلماء الذين نحن نتلقى العلم عنهم وهم على الطريقة التي ندعو الناس إليها على الكتاب والسنة؟
طلعت على رسالة للشيخ السندي وأظن نقل قول أحد العلماء والله أعلم،
هذا ما يفيدنا يا أخي ما يفيدنا.
نرجع إلى الحديث، الحديث ورد فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح مر على امرأة وهي سادلة كانت سادلة رجليها، فتدل أن هذا الحديث أن السدل هو حتى يشمل سدل الأعضاء، وأما الشعر فالرسول صلى الله عليه وسلم كان في أول أمره يسدل لأنه أن يوافق أهل الكتاب في النصارى، وهذا أيضا يشمل سدل الشعر.
هذا كلام العام تحكيه، هذا قاله من علماء الحديث. نحن ما نتكلم أنه إذا واحد كان مثلا جالس على كرسي أو مقعد عالي ومدلل رجليه أنه ما نقول سدر رجليه، مو هذا كلامنا. كلامنا نهى عن السدل، هل هو كل سدل ولا إيه؟ هل هو مثلا سد اليدين، سد الرجلين، سد الثوب، سد الوترة، أي شيء؟ هل هو بهذا المعنى العام كما يبدو من كلامك؟
كما قلت القاعدة يعني عند أهل السنة إن كان اللفظ صالحا للعموم فالأولى أن يقع على عمومه حتى يأتي مخصص.
هاي مشكلة.
طبعا من نسأل
ما ليش ما ليش ما ليش يا أخي بارك الله فيك إن شاء الله نقدم تقسيم العلماء بدعة حقيقية وبدعة افتراضية. جميل، بهمني انا القسم الثاني البدعة الإضافية شو هي؟ او بسؤال اوضح، هل هناك بدعة ننكرها نحن اهل الحديث واتباع
لأن النص العام يحتمل أكثر من معنى،
هذا جوابك إلك موجه إلك هذا. ليش ما تطرقنا على سؤالك عن السبيل؟
يعني قلنا من اللف حددنا أنه يكون صالح للعموم. لم يكن صالح للعموم.
نفس السؤال عن المبتدعين يستدلون للنص العام. وأنت الآن أجبت جواب صحيح لكن ما أدري منتبه له ولا لا. يعني هلا لما المؤذن بيأذن وبيصلي على الرسول بعد الأذان ما بيحتاج بعموم قوله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما، ما بيحتاج بعموم أن صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بعشرة. طيب هذا عموم في إشكال النوعان؟
العموم صحيح.
في إشكال النوعان أو لا؟ في إشكال أنه السدل عام؟
لا.
ما في إشكال. ها كويس، من هنا بدنا نصل لبيت القصيد كما يقال. فما هي حجتنا على المبتدعة حينما يستدلون علينا بنص عام في بدعة نحن ندعي أنها بدعة وهم يستدلون عليها بنص عام؟ وهذا هو المثال بين يديك.
هم حددوها ب
ما أسألك لماذا حددوها، ما أسألك شو حجتنا عليهم حينما نرد عليهم استدلالهم بالنص العام على بدعتهم.
أنه ليس أحد من السلف فهم منهم ما فهمهم من هذا النص،
أو بالأحرى عمل، لأنه هون مش وقت المسألة على مجرد فهم، وإنما فهم مقرون بالعمل. نفس الجواب الآن بالنسبة للسلف، من عمل بالسلف وفهم طبعا قبل العمل بصورة عامة جدا،
مثلا
هذا إلى بحث خاص لا سأجيبك عنه، عملية، ما هي قضية عملية مش قضية يعني فكرية فقط. أنا لما أقول من عمل بذلك، هل تعلم أحدا عمل بذلك؟
لا أعلم من ذكر عني أنه عمل في هذا، ولم أيضا لا أعلم من ذكر عني أنه أنزل أو سبل يديه.
حتى يا أخي الغالي نحن ما عم نسألك هل تعلم أحدا سدل، ولا نسأل مثل هذا السؤال هل أحد وضع فرارة من السدل.
حتى أني ما أعرف، يعني ما أعرف حتى أجيب.
جميل. فهل يجوز نحن حينئذ سنة الرسول عليه السلام خاصة الظاهرة ومن أظهر السنن هي الصلاة التي تكرر في كل يوم 5 مرات وعلى ملأ الجماهير من الناس، هل يصح أن نستدل بنص عام وليس هناك ولا حديث واحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يسدل، خلينا نقول لا يسدل حينما يرفع رأسه من الركوع وإنما كان يضع، هل هذا ممكن؟ لا أنا بدي أحطك بالزاوية اللي أنت وضعت نفسك فيها، مش أنا، أنت اللي وضعت نفسك فيها. يعني خلاص كلام بارك الله فيك، السنة العملية مهمة جدا في فهم السنن القولية. يعني مثلا ليس بنا من حلق أو سلق أو خرق، ليس منا من حلق، هذا ليس نصا عاما؟ نصب لي هذا، شوف على حسب منطقة في السدل شو معنى ليس منا من حلق؟
الحلق يشمل الجميع.
يا أخي أنا أقول لك هو نص عام، ضرب لي شوف أمثلة داخلي في هذا النص.
يعني إذا ذكرنا عن الحلق أي شيء يشمل لفظ الحلق فهو منهي عنه.
يعني أنا هلا بدي أحلق رأسي هيك مثل ما بيقولوا قلت، يعني ما بيجوز
بهذا النص
ونزل. يا أخي الله يهديك كلمة بطارة، لأنه أنا شايفة من ضيع وقت على الجماعة، كلمة مختصرة. أنا بدي أحلق آب الموس كما أفعل في الحج، الآن لا حج ولا عمره، فهل شملني من حلق؟
نعم بهذا اللفظ. نعم
طيب
ولا يجوز في يعني النصوص لا تنتزع ولا يؤخذ كل نص بحده. فنجمع جميع الأحاديث.
الله يعينك والأمين.
آمين.
الآن أنت عم تطرح كيف تفهم النصوص. أنا عم أسألك هل يجوز لمسلم أن يمتنع عن حلق الرأس انطلاقا من فهمه بهذا النص على أنه نص عام؟ هل يجوز أم لا؟ لما؟ بسم الله فكر واجب نفسك عن الحلل والحلق في أذن واحد. بسم الله
والله أنا قرأت قبل فترة أن أحد الأشخاص يحضر لي رسالة دكتوراة في الشريعة، يقول هذا الشخص أنه توصل لدرجة أنه حرم العطور التي ترد من مثلا فرنسا أو من دول أجنبية لوجود الكحول فيها، مدى صحة التحريم؟
هذا الكلام له وجاهة لكن ليس على هذا الإطلاق. هذه الطيوب الكالونية مثلا التي ترد من بلاد الغرب فيها كحول، هذه الكحول قد تجعل هذا السائل مشكلا لكثرة الكحول فيها، وقد لا تجعله مشكلا. فما كان من هذه الطيوب أو الكالونيا فيها نسبة عالية من الكحول فلا شك أنه لا يجوز لا بيعها ولا شراؤها ولا استعمالها كطيب. خلي الآن جانبا الكولونيا وأمثالها من الطيور، خلينا نتكلم عن الكحول. الكحول اليوم كثيرة الانتشار والاستعمال بين أيدي الناس وبخاصة منهم الأطباء، فمن الغرابة في مكان أنه لا أحد يستنكر هذا البيع وهذا الشراء وهذا الاستعمال للكحول وهي أم الخمر. معلوم أن الخمر تسكر ليس بما فيها من ماء ومن سكر ونحو ذلك من مواد أخرى، وإنما بما فيها من الكحول. ومعلوم شرعا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أو لعن في الخمرة عشرة، أولهم شاربها ثم عطف التسعة ويجمعهم كلهم أنهم لولا الواحد من التسعة ما وجد الأول، لأنه قال حاصرها ومأتصرها وساقيها ومستقيها وحاملها ومحمولة إليه وبائعها وشاريها. قال عليه السلام لعن الله في الخمرة عشرة، فذكر قبل كل شيء الشارب ثم عطف عليهم هؤلاء الآخرين لأنهم لولاهم ما وجد الأول. صاحب العرائش الأعناب ولا أقول الكروم لأن هذه اللفظة مكروه استعمالها شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمين أحدكم العنب كرما فإنما الكرم قلب الرجل المؤمن، ولكن ليقل الحبل الحبلة أو عرائش الأعناب. الشاهد فصاحب هذه العرائش يأتيه الخمار يريد أن يشتري منه العلم ليعصره خمرا، وصاحب العرائش يعلم، فحرام عليه أن يبيعه لأنه يساعده على المنكر. الشاهد، إذا كان الرسول عليه السلام لعن في الخمرة عشرة، فدخل في ذلك من جملة ما دخل البائع والشاري، ما بيهمنا بقية الأنواع. الآن هل بيشتري الكحول من أجل التعقيم زعمه، أليس شاريا؟ والذي يبيعه كذلك هو بائع، لا يجوز كل هذا. لكن ما هذا سائل، كل واحد بيجيب علة، أنا ما بشتريها مشان أشربها، وإنما بشتريها مشان عقم فيها. ومن هنا نصل بقى إلى الكولونيا التي فيها نسبة معينة من الكحول، فإذا كانت النسبة المعينة من الكحول في الكولونيا معناها الكولونيا صارت خمرا، فشملها الحديث المذكور آنفا. أما إذا كانت النسبة قليلة، وهذه النسبة القليلة موجودة في قضايا وأشياء أخرى، منها بعض الأدوية مثلا، بعض الأدوية فيها نسبة ضئيلة جدا من الكحول، فما هو الضابط في معرفة ما يجوز شراءه وبيعه وما لا يجوز؟ الضابط هو ما أسكر كثيره فقليله حرام، هذا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فأي طيب فيه نسبة ضئيلة من الكحول، مهما تصورنا أن مدمنا للخمر مغرم بها شرب من هذه الطيوب، فسوف لا يسكر أو لا يمكن أن يشرب، حتى ولو عالجها، كما يبلغنا عن بعض المدمنين أنهم يدخلون في بعض البلاد الكولونيا اللي فيها نسبة 70-80 من الكحول، بيخلطوها بشيء من السوائل الأخرى وبيشربوها وبيكيفوا عليها حسب كيف الخمر هذا. فهذا النوع إذن من الطيب أو الكولونيا اللي فيه نسبة عالية يمكن تحويلها إلى خمر مع خليط آخر، هذا الذي لا يجوز بيعه وشراؤه ولا يجوز استعماله للطيب. نعم. أما ما كانت نسبة الكحول فيه قليلة كما ذكرنا، ونحن نعلم أنه في بعض الطيوب فيها نسبة قليلة، بل في بعض الأدوية كما ذكرنا آنفا، هذه لا مانع من شرائها، ولكن هنا دقيقة.